الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، قال وعنه أي عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. قال أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. هذا الحديث أن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، والمعنى أنه يأخذ ماء جديدا لمسح الأذنين، يأخذ ماء جديدا لمسح الأذنين. في هذا الحديث أنه يفصل بين مسح الرأس ومسح الأذنين بماء جديد. هذه رواية البيهقي، والحديث في صحيح الإمام مسلم، وفيه قال ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، يعني أنه أخذ ماء جديدا لمسح الرأس ويمسح به كذلك الأذنين. فرواية الإمام مسلم فيها الاقتصار بأخذ الماء لمسح الرأس والأذنين، ورواية البيهقي فيها أنه فصل بين مسح الرأس وبين مسح الأذنين بماء جديد. قال الحافظ وهو المحفوظ، يعني رواية الإمام مسلم، فتكون رواية الإمام البيهقي شاذة، تكون رواية الإمام البيهقي شاذة، وهو كذلك، فرواية الإمام البيهقي شذ بها الهيثم ابن خارجة، وخالف من هم أكثر منه عددا من الثقات، وهو ثقة إلا أنه خالف غيره من الثقات فيكون حديثه شاذا. والشاذ كما هو معروف في علم المصطلح مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا أو حفظا. فعلى هذا فتكون الرواية المحفوظة هي رواية الإمام مسلم، رواية الإمام مسلم. فيدل هذا الحديث أن الرأس يمسح بماء جديد بعد أن يغسل المتوضئ يديه، يأخذ ماء جديدا فيمسح به رأسه ويمسح به أذنيه بنفس هذا الماء. لماذا؟ لأن الأذنين من الرأس، لأن الأذنين من الرأس، فيمسح رأسه وأذنيه بماء واحد. وثبت أو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أو قبل ذلك القول بأخذ ماء جديد لمسح الرأس، هذا قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم، القول بأخذ ماء جديد للرأس فقط هو قول الجمهور، فالجمهور لا يرون أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه وهو الصحيح. طيب، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسح الرأس كيفيتان، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان كيفية مسح الرأس وكيف يأخذ الماء عند مسح لرأسه، ثبت في ذلك كيفيتان. الأولى هي عند الإمام أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ قبضة من ماء بكفه فنفضها ثم مسح به أو بها رأسه أذنيه، أخذ قبضة من ماء بكفه فنفضها ثم مسح بها رأسه وأذنيه، هكذا جاء في لفظ هذه الرواية بذكر كف واحدة. وجاء كذلك أيضا عند أبي داود من حديث معاوية أنه أخذ قبضة من ماء بيمينه ثم وضعها في شماله ثم وضعها في وسط رأسه ثم مسح رأسه وأذنيه ورفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والصفة المشهورة أن يأخذ الإنسان ماء بيديه وينفض يديه ثم يمسح بهما رأسه، هذه أيضا صحيحة لأنه يحصل بها المقصود، يحصل بها المقصود، وكذلك أيضا تدخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام أو في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ثم مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. لكن على هذه الصفة والكيفية بهذا التعيين هذا الذي ورد وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، عرفنا أن مسح الرأس يكون بماء جديد غير ماء اليدين، ويمسح الأذنان كذلك بنفس هذا الماء ولا يأخذ لأذنيه ماء جديدا. طيب، قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن أمته يأتون يوم القيامة غرا محجلين. الغرة بياض يكون في الناصية مقدمة الرأس، والتحجيل بياض يكون في القوائم في اليدين والرجلين. فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أمته يأتون يوم القيامة غرا محجلين، أي عليهم بياض في نواصيهم وفي كذلك أعضائهم كاليدين والقدمين، من أثر الوضوء، أي من آثار الوضوء استعمالهم للماء للوضوء، يأتون يوم القيامة عليهم هذا النور والبياض في النواصي وفي كذلك بقية الأعضاء. ثم قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، يعني يزيد في غسل أعضائه حتى يزيد له البياض والنور يوم القيامة. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وهنا اختلف أهل العلم، وقبل ذلك نعلم أولا أن في هذا الحديث بيان فضيلة الوضوء، فضيلة الوضوء، وأن المتوضئ يأتي يوم القيامة وعليه نور وبياض في أعضاء وضوئه، في وجهه وفي يديه وفي قدميه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة من بين سائر الأمم بآثار الوضوء، بآثار الوضوء. واختلف أهل العلم هل يستحب إطالة الغرة، هل يستحب إطالة الغرة في الوضوء. الغرة عرفنا أنه بياض في الناصية، ومعنى إطالته أنه سيغسل وجهه ويبالغ حتى يصل ماذا؟ حتى يغسل مقدم الرأس، هل هذا يستحب؟ فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك، ذهب الجمهور إلى استحباب إطالة الغرة، واستدلوا بهذا الحديث بقوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قالوا: فهذا يدل على أن إطالة الغرة في الوضوء مستحب. وذهب الإمام مالك والإمام أحمد في رواية إلى أنه لا يستحب إطالة الغرة، واستدلوا بأمور، منها أن إطالة الغرة عبادة تحتاج إلى دليل صحيح، ولا يوجد دليل صحيح يدل على ذلك. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وتعلم الصحابة رضي الله عنه منه الوضوء، ونقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر أحد منهم أنه كان يطيل غرته في الوضوء، ما ذكر أحد منهم أنه كان يطيل غرته في الوضوء، كحديث عبد الله بن زيد، حديث عثمان، وحديث علي، وهي أصح الأحاديث بصفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا أمر ثالث أن هذه الرواية: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هي مدرجة من قول أبي هريرة، مدرجة من قول أبي هريرة وليست من قول النبي عليه الصلاة والسلام. والمدرج في الحديث هو من قسم الضعيف، والمدرجات في الحديث ما أتت من قول بعض الرواة اتصلت، يزيد الراوي لفظة في الحديث ليست من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه زاد أبو هريرة رضي الله عنه كما ذكر ذلك الحفاظ، وأشار إلى ذلك نعيم المجمر الراوي عن أبي هريرة حيث قال: فقوله من استطاع إلى آخر، لا أدري أم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أم من قول أبي هريرة، وأشار الحفاظ إلى أنها من قول أبي هريرة، أنها من قول أبي هريرة، وحينئذ لا يكون فيها دليل. ولهذا جزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن هذه اللفظة ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يطال في الغرة، لأنه إذا أطال في غرته معنى هذا سيغسل رأسه، والرأس فرضه ماذا؟ فرضه المسح، والرأس فرضه المسح. ولهذا جزم شيخ الإسلام رحمه الله بأنها ليست من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا رجح ذلك إمام ابن القيم رحمه الله، وأشار إلى ذلك في نونيته في قوله: وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا، وذلك واضح التبيان. وقال بعد ذلك: بل هو قال بل زاده أبو هريرة من كيسه، وغدا يبينه أولو العرفان، يعني أن أبو هريرة زاد هذه اللفظة من عنده، والحفاظ أهل المعرفة بيّنوا ذلك ووضحوا ذلك. وإذا كان الأمر كذلك، إذا ليس فيها دليل على مشروعية إطالة الغرة، إذن هذا هو الصحيح، أنه لا يشرع إطالة الغرة في الوضوء، بأن يطيل الإنسان في غسل الوجه حتى يصل إلى رأسه أو مقدمة الرأس فيغسل مقدمة الرأس، هذا لا يشرع، وإنما يغسل حدود الوجه، وأما الرأس ففرضه المسح كما مر معنا. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. هذا الحديث فيه كذلك إخبار عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، ومعنى التيمم أي استعمال اليمين وتقديم اليمين، فكان يعجبه التيمم في تنعله، يعني في لبسه للنعل، إذا لبس نعلا بدأ باليمين، وترجله أي إذا مشط شعره بدأ بالجانب الأيمن، وطهوره يعني عند وضوئه، فكذلك يبدأ بغسل الأعضاء اليمنى. وفي شأنه كله أي في كل أموره يقدم اليمين، يقدم اليمين. ففي هذا الحديث استحباب تقديم اليمين عند لبس النعل ومثله لبس الثياب، وكذلك عند الترجل وتمشيط الرأس، وعند كذلك الوضوء فيبدأ بالأعضاء اليمنى. وفي شأنه كله أي في سائر أموره فإنه يبدأ باليمين. وهذا العموم في شأنه كله كما قال أهل العلم هو عام مخصوص، يعني ليس على عمومه أنه في كل الأمور تقدم اليمين، لكن دلت السنة على أن اليمين تقدم في الأمور التي هي من المكرمات كاللبس، لبس والترجل والوضوء، وكذلك الأخذ والإعطاء ونحو ذلك. وما كان عكس ذلك فإنه تقدم فيه اليسرى، فنزع النعل مثلا إذا نزع يبدأ باليسرى، وهكذا إذا نزع ثوبه كالسراويلات مثلا يبدأ باليسرى، كذلك أيضا كدخول الخلاء يبدأ باليسرى، الخروج من المسجد يبدأ باليسرى ونحو ذلك مما كان من أمور قضاء الحاجة ونحو ذلك من الأمور التي ليست من المكرمات فيبدأ باليسرى. ولهذا الاستنجاء يكون باليد اليسرى، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي باليمين، لماذا؟ إكراما لها. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب في باب الطهارة ليستدل به على استحباب تقديم أعضاء الوضوء اليمنى على اليسرى. إذا توضأ المتوضئ فيبدأ بغسل أعضائه اليمنى قبل غسل أعضائه اليسرى، وهذا مستحب باتفاق أهل العلم، تقديم أعضاء الوضوء اليمنى على اليسرى في الوضوء مستحب باتفاق أهل العلم. ونقل الاتفاق الإمام النووي رحمه الله والإمام ابن قدامة. وهل هذا على كذلك على عمومه؟ الجواب لا، وإنما تقديم اليمين في الأعضاء التي هي في بدن المسلم منها عضوان كاليدين والقدمين، فهذه يبدأ باليمنى قبل اليسرى. وأما مسح الأذنين فإنه يمسحهما في وقت واحد كما دلت على ذلك السنة، وهكذا مثلا غسل الوجه والخدين تغسل في وقت واحد، وإنما يفرق بين اليدين والقدمين فقط، فتقدم اليمنى على اليسرى. وهذا كما سمعنا مستحب. معنى هذا لو أن إنسان توضأ فغسل يده اليسرى قبل اليمنى فوضوءه صحيح، وضوءه صحيح، لكن خلاف الأفضل، خلاف الأفضل والأكمل، الأفضل والأكمل أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث رواه الإمام ابن خزيمة رحمه الله وابن ماجه بهذا اللفظ، بلفظ إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، هذا لفظ ابن خزيمة وابن ماجه. وأخرجه أبو داود بلفظ إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. وأخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. فلعل الحافظ رحمه الله أراد بقول أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة أي بنحو هذا اللفظ، بنحو هذا اللفظ. والحديث صحيح، وهذا الحديث فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالبدء باليمين عند الوضوء وعند اللبس، وعلمنا أن البدء باليمين مستحب، فيكون هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، يكون هذا الأمر للاستحباب وعليه اتفاق أهل العلم كما مر. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.